سابعا من بايع أميرا أو عاهد أحدا، هذا يتم حتى للمشاة المسافرين، إذا أمر أميرهم لا تقض عهده، إذا سافر ثلاثة يجب أن يؤمر واحدا منهم ليقودهم، فلا يجوز نقض هذا العهد. من بايع أميرا أو عاهد أحدا من الناس يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض والنكث لمنافع دنيوية. أما المنافع غير الدنيوية لا بأس، كما كان أبو بكر الصديق يطعم مصطح ويكسوه لأنه ابن خالته، لما شارك في تلك الماء باللسان فقط تباتم عزله أبو بكر وأبعده عنه، فنزلت الآية ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا فليعفوا وليصفحوا. ولا يأت أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الآية. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نسمع وندرس.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ينهانا عن ماذا؟ ينهانا عن الحلف بالباطل، عن الحلف بالكذب. ما نجعل اليمين بالله سبيلا إلى تحقيق هدف من أهدافي، إلى تحقيق غرض من أغراضي، فنحلف كاذبا، فهذا الموقف ما يرضاه الله عز وجل، ولهذا حرمه ونهى عنه. لا يحل لأحدنا أن يحلف بالله وهو كاذب، لا سيما إذا أراد أن يحقق هدفا هابطا، يحقق مادة هابطة فاسدة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف على شيء وهو كاذب من أجل أن يتوصل إلى مادة هابطة من مواد الحياة الدنيا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا أي دغلا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ومعنى هذا من حلف كاذبا ليتحصل على مادة من المواد في هذه الدنيا معناه زلت قدمه وتمزق وهلك. هكذا يريد الله جل جلاله من المجتمع الإسلامي الإيماني، لا يحلفون إذا حلفوا إلا بالله، وإذا حلفوا بالله لا يحلفون إلا صادقين. أما أن يحلف المرء بالله كاذبا ليتحقق له فائدة دنيوية فهذا الموقف ما يرضاه الله عز وجل، والآية كافية في التنفير منه والإبعاد عنه. فتزل قدمه يسقط في إثم من يغفر له، فتزل قدمه وتذوق السوء أي العذاب المر السيء، وذلك بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة ذات الأثر العظيم في تربية النفوس، تشير إلى أننا إذا كنا بين الكافرين ألا نخرج أبدا عن ديننا حتى لا نصرف ذلك الكافر عن ديننا. إذا كنا نحلف ونكذب، نعاهد ونخون، فالكفار ينظرون إلينا نظرة سوء، فكيف إذن يقبلون عن الإسلام؟ معنى هذا أننا صددناهم وصرفناهم عن الإسلام. أعيد القول، إذا عايشنا غير الصالحين يجب أن نتحفظ أشد التحفظ من أن تزل أقدامنا بسيئة من السيئات فنكون فتنة لأولئك الكافرين حتى لا يدخل الإسلام ولا يقبلوا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تزل فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددنا من؟ الذين هم نريدهم أن يدخلوا الإسلام، فإذا شاهدوا هبوطنا وسقوطنا لا مراء ولا كرامة ولا استقامة، كيف يقبلون الإسلام؟ يرفضونه، ونكون نحن صددناهم عن سبيل الله. والآية عامة، لا يحل لأحدنا أن يكذب أو يخون عهدا أو موعدا، فإن هذا الموقف يجعل الكافرين لا يرضون بديننا ولا يطلبون سلوكنا، ونكون قد صددناهم وصرفناهم عن الإسلام. وتأملوا الآية الكريمة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددنا من؟ الكافرين. ولكم عذاب عظيم. والله ما عرف المؤمن هذه الآية ثم استطاع بعد ذلك أن يكذب ويحلب الباطل لأجل مادة هابطة، دينار أو درهم، بحال من العوال. مرة أخيرة، ولا تتخذوا أيمانكم بالله عز وجل دخلا أي خديعة للتوصل بها إلى مادة هابطة فاسدة فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنت مستقيما طاهرا نقيا تسقط في بؤرة الشر والفساد، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. نبرأ إلى الله من أن نصد مؤمنا أو كافرا عن الإسلام بسلوكنا والعياذ بالله. ولكم عذاب عظيم، هذه الآية الأولى. الثانية، يقول تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، بأن تعاهد فلان ثم تخونه وتعاهد آخر، لأن فلان الذي عاهدته ما لك في مصلحة، ما استفدت منه شيئا، تنقض العهد وتوالي وتعاهد شخصا آخر. هذا لا يحل أبدا ولا يجوز حتى في الآيات السابقة، واليوم أوضح منها. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن متاع الدنيا كله قليل مهما ما كان، والله لقليل بالنسبة إلى ما عد الله لأوليائه يوم القيامة في الدار الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. أنت تريد دينار ودرهم، الذي عند الله خير مما عندك أنت. ومعنى هذا لا نخلف وعدا ولا ننكث عهدا من أجل الدنيا كيفما كانت الحال، ونذكر أن ما عند الله خير مما عندنا، ما قيمة الدنيا وما فيها بالنسبة إلى الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، من علم ما في الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية ما يلتفت إلى هذه أوساخ الدنيوية بحال من الأحوال، يكفي أن يسد حاجته منها فقط. فكيف يخون العهد ويحلف ويكذب باطلا من أجل دينار أو درهم، فيبيع آخرته بدنيا، مع أن ما عند الله خير مما عندنا في هذه الدنيا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا بد من العلم. نعم، الذين ما سمعوا هذه الآيات ولا قرأوها كيف يعرفون؟ لا بد من العلم. الآية الثالثة يقول تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خبر عظيم هذا ولا لا؟ ما عندكم يا بني آدم من دينار ودرهم وأموال ينفد ينتهي، وما عند الله باقي لا نهاية له. هذه الآيات تترك العبد لا يلتفت إلى أوساخ الدنيا أبدا، ولا تغور مظاهرها ولا مصانعها، ولكن يلتفت إلى الدار الآخر ويقبل عليها. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الوعد الإلهي الصادق وعزتنا وجلالنا، لنجزين من الذين صبروا، صبروا على ما ابتلاهم الله به في هذه الدنيا من مظاهر ذلك الفقر والحاجة، يصبر على ما أعطاه الله ولا يمد يده أبدا ولا لسانه ليأكل غير ما أعطاه الله. صبر، حبس نفسه على طاعة الله، حبس نفسه على الرضا بما أعطاه الله، لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى أهلها، ولا يخون عهد ولا ينكث ميثاقا، لأنه صابر حابس النفس على مراد الله وطاعته. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا نوافلهم تصبح كالفرائض في ثمنها وأجرتها، أعمالك الإصلاحية الخيرية يعطيك الله بأفضلها، يحاسبك على أكملها. العبارة أنت تعمل الخيرات والصالحات، الله إذا صبرت على ذلك يعيدك بأنه يجزيك بأحسن أعمالك، لا بدونها أو بمستوى بأفضل منها. ولنجزين الذين صبروا على ماذا صبروا؟ على طاعة الله ورسوله، على ما قدم الله لهم من هذه العبادات الشرعية، فآمنوا بما أحل الله وبما حرم، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام. ولنجزين الذين صبروا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن عبادة عبدت الله بها يعطيك أمثالها، ولله الحمد. الآية الرابعة يقول تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد إلهي. من عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هذه العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين، هذه الشرائع وهذه العبادات كلها عمل صالح يزكي النفس ويطيبها ليعدها لأن تقبل بعد الموت في الملكوت الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله جل جلاله وعظم سلطانه، هذا حكم الله. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها وخسر. وتزكية النفس تكون بالذنوب والآثام، وتزكيتها تكون بالإيمان وصالح الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى والحال أنه مؤمن، فالأعمال الصالحة في الدنيا إذا قام بها أهل الكفر والشرك والفساد ما ينتفعون بها لأنهم غير مؤمنين. الذين ينتفعون بالأعمال الصالحة فتزكي نفوسهم وتطيب أرواحهم وتعدهم لرضا الله عز وجل مؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان مسبق مقدم، آمين وبعد ذلك اعمل. أما أن يعمل الصالحات يكسو عيان الفقراء، يطعمهم الطعام، يداوي مرضاهم، وهو غير مؤمن، والله ما يثاب في الآخرة عن شيء لأنه كافر. لا بد من الإيمان أولا. والعمل الصالح هذا الذي شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عمل صالح غير ما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيام عمل صالح، الصلاة عمل صالح، الحج عمل صالح، الرباط في سبيل عمل صالح، كلمة الخير تقال للمؤمنين عمل صالح، حتى دفع الأذى عن المؤمنين من أعمل الصالحات ومن أكبرها. لكن لا بد من الإيمان وهو مؤمن. الجزاء يقول تعالى فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة في الدار الآخرة لا أطيب منها. ومن أحياه الله في الدنيا حياة طيبة فمن المضمون أنه في الآخرة حياته حياة طيبة في الجنة دار السلام. لكن الحياة الطيبة عندنا ما فيها خبث، ما فيها أكل حرام، ما فيها نجس، ما فيها محرم. طيبة وإن كانت قليلة تشد صلب صاحبها وتقوي على عبادة الله، هذه الحياة الطيبة. أما الحياة التي هي طعامها حرام وشرابها حرام وعملها باطل، فهذه الحياة خبيثة وليست بطيبة. هذا وعد الله عز وجل. يقول تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، والحال وهو مؤمن، هذه الجملة حالية، وهو مؤمن صادق الإيمان، جزاؤه فلنحيينه، واللام دل على القسم، فعزتنا لنحيينه حياة طيبة. وقد تشاهدون وقد عشتم وعرفتم أن المؤمنين الطاهرين الأصدقاء الأوفياء الصابرين حياتهم طيبة، ما فيها نجس ولا وسخ ولا ريبة ولا محرم ولا ولا ولا. من وفقهم لذلك الله عز وجل بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. والذين تزعزع إيمانهم أو ضعف أو تلاشى، فطعامهم حرام وشرابهم حرام ولباسهم، حياتهم من أخبث الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة لا تسأل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مثلا صليت 10 ركعات وما كانت وافية، وصليت ركعتين أوفى من تلك، تعطى تجزى بالحسنة بدون السيئة، بالتي هي أحسن دون التي يدون وأقل. هذا وعد الله عز وجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يدخل في كل العبادات التي تعبدنا الله بها. مرة ثانية يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. عرفنا هذا بالأمس، وهو أن يحلف كاذبا ليحقق غرضا ماديا، يحلف بالله كاذبا ليحصل على شيء لأنه حلف لصاحبه وهو كاذب، والعياذ بالله. الأيمان جمع يمين، وما عندنا إلا اليمين بالله تعالى. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة، لا نحلف بغير الله أبدا، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا باليوم ولا بالنهار. إذ على المنبر قرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندنا مجال أن نحلف بغير الله أبدا، فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا حلفت بالله احلف وأنت صادق، لا تحلف بالله كاذبا. فتلك الذين من أرذل الرذائل، حال تصرف غير المؤمنين عن الإيمان، تصرف الناس عن الإسلام إذا كان أهله يكذبون ويخونون ويخدعون ويغشون، كيف يقبلون الإسلام؟ مرة ثانية، الذين يعيشون مع الكفار يجب أن يحافظوا على إسلامهم ليبقى نورا لهم، أما أن يقارف الذنوب مع الكفار هذا هو الإسلام. صاحب يقتل أخاه يقول مسلم، هذا السكران في الشارع بالخمر هذا مسلم، وهكذا يصرفونهم عن الإسلام. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل، فيتسبب عن ذلك زلة القدم بعد ثبوتها، بعدما كنت مؤمنا صالحا ثابتا من أجل مادة هابطة حلفت بالله كاذبا لتحصل عليها، فهبطت هذا الهبوط وزلت قدمك وسقطت. هكذا يربينا الرب تبارك وتعالى. لو كنا واعين بصرا نجتمع على كتابه وندرس آيه ونعمل بذلك. من يربينا هذه التربية إلا الله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فلان ارتد، فلان خرج من الطاعة، فلان فسق، سبب ذلك سقط في معصية ووالاها فزلت قدمه وسقط. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. يا ويل من يصرف إنسان عن طاعة الله، يا ويح، يا ويل من يصد عن سبيل الله مؤمنا أو عشرا أمة أو جيل من الأجيال. وهذا الذي يصد عن سبيل الله إما بلسانه وإما بماله وإما بمكره وحيله، نعم يصد، وهذا يصد فقط بسلوكه المنحرف، ما طبق شريعة الإسلام على نفسه وهو مؤمن، فيراه الكافر يقول ما هو بإيمان هذا ولا هذا بإسلام ولا خير فيه، فصد عن سبيل الله. وتذوقوا السوء، وقد يكون السوء في الدنيا أيضا إهانة وذل وفقر كما أصاب العالم الإسلامي لما صرفوا أو انصرفوا عن دين الله. ولكم عذاب عظيم. وإذا قال العظيم عظيم، كيف نقدر هذه العظمة؟ عذاب عظيم من نقدره؟ في دار الشقاء، في جهنم، في عالم الشقاء، يسقون من حميم، سرابيلهم من قطران، تأكل وجوههم النار، ماذا نقول عنهم؟ العياذ بالله تعالى. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. يا عباد الله، يا أولياء الله، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. عهد الله تعاهد على شيء أخاك ثم تخونه، أعطاك مال عاهدته أن تتصرف فيه بما ينميه ويزكيه وتقتسم معه، وإذا بك تخون عهدك ووعدك وتأكل المال أو تفسده. هذا نقض العهد واشتراء لعهد الله بالثمن القليل، لا نفعل هذا. فقال تعالى: ما عندكم إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. حقا ما عند الله لأوليائه من النعيم المقيم من الجنات ذات الحور والقصور، هذا والله أفضل من الدنيا بما فيها، ما هي قضية شاء ولا بعير ولا دينار ولا درهم. ما عند الله خير وإلا لا؟ وما عندنا يبقى ينفد، وما عند الله يبقى، فأيهما أفضل، الباقي وإلا الفاني؟ الباقي أولى. العاقل يأخذ الباقي وإن كان قليلا، ولا يأخذ الذاهب ولو كان كثيرا. سبحان الله العظيم، ما هذه التربية الإلهية؟ ما عندكم ينفد حقا وصدقا، وما عند الله باقي، ما يزول أبدا، ما يفنى في دار السلام. كيف نبيع الآخرة بالدنيا؟ ويقول تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله، ومن أصدق من الله حديثا. هذا وعد الله. ما هو؟ لنجزين الذين صبروا. والصبر معاشر المستمعين له ثلاث مجالات: أولا صبر على طاعة الله عز وجل بأن تصبر على أداء ما فرض عليك وأوجب عليك من العبادات كلها، تحبس نفسك عن طاعة الله وطاعة رسوله ما تخرج عنها أبدا، وهذا يحتاج إلى قوة إيمان وصبر. المجال الثاني تصبر عن المحرمات فلا تغشاها ولا تتناول شيئا منها أبدا كأنها لم توجد، وإن كان الناس يتقلبون في تلك المفازد أنت لا تقدم عليها أبدا، تصبر نفسك وتبعدها بعيدة عن المحرمات القولية والفعلية على حد سواء. صبر، صبر تبعد بعيدا عما حرم الله عز وجل. المجال الثالث صبر على البلاء، على الابتلاء والامتحان، لأنه ما منا أحد إلا ويبتلى ليظهر على حقيقته هل هو ولي الله بحق، وإلا كان دعوة فقط ما هي حقيقية. فيبتليك الله بالفقر، يبتليك بالمرض، يبتليك بالعجز، يبتليك بأعداء يعادونك ويؤذونك، لينظر تصبر ولا تجزع وتفوض أمرك إلى الله وتتوكل عليه، فإنه يحول ذلك إلى ما هو خير. صبر. إذن مجالات الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر بعيد عن المعصية، صبر على البلاء. كيف حالك؟ الحمد لله، لا تقول أنا كذا أنا كذا، تشكو إلى الله إلى غير الله، أنا والحمد لله بخير، وما هي إلا أيام وتنتهي تلك الأزمة أو ذلك تلك الحال السيئة وتنجح وتدخل في عباد الله الصابرين الصادقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عرفنا أن الإيمان شرط في قبول الأعمال وإلا لا؟ الإيمان شرط في صحة قبول الأعمال، كما أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. الإخلاص هو أن تفعل ما تفعل من الصالحات لا تريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، لا بد وأن يكون العامل بما شرع الله مخلصا عمله لربه لا يلتفت إلى غير الله، لا يبالي بالذم ولا بالمدح. ولهذا يشترطون لقبول العبادة أولا أن تكون على ما بين الله، وثانيا أن تخلصها لله، فلا تلتفت إلى غير الله بحال من الأحوال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له العبادة، مخلصين له الدين. أما من يصوم أو يصلي أو يتصدق أو يجاهد ويرغب أن يرى ويتحدث الناس عنه ويذكره، فهذا ما أخلصها لله، شابها الرياء واختلطت به، لا يكون إلا لوجه الله فقط. عبد وهو سيدي، أنا عبد وهو ربي وإلهي، أمرني فعلت، نهاني تركت، لا ألتفت إلى الناس أجمعين، لا أهتم بمدحهم ولا بذمهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيه نعم، الصالحون فينا حياة طيبة، ما فيها خبث، ما فيها نجس، ما فيها كذب، ما فيها غش، ما فيها خداع، ما فيها هون، ما فيها دون أبدا، وإن كانوا فقراء صابرين. وأما الحياة إذا ما كانت طيبة سببها خون نكث العهد وخلف الوعد والأيمان الكاذبة، فهذه الحياة رديئة يعرفها أصحابها والعياذ بالله. فلنحيين حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه ما ننسى هذه اللطيفة. أنت تحاسب على صلواتك كلها، ولكن يعطيك الأجر بحسب أفضل صلاة وأحسنها صليتها. صمت كذا رمضان 50 20 60، أحسن صوم صمته هو الذي يجزيك به كل ما صمته. تصدقت حياتك هذه قنطار من الذهب في 50 سنة، لما يثيبك يعطيك بأحسن صدقة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيصبح عملك كله صالح وكله خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن ليس بكافر. بينت لكم رحمكم الله أن الكافر مهما عمل من الصالحات لا يثاب عليه في الدار الآخرة أبدا. قد يثاب عليه في الدنيا، يبارك الله له في ماله مثلا، أما أن يثاب عليها بأن يدخل الجنة فهذا لا لا ولا يصح أبدا، لا بد من الإيمان أولا. ولهذا عندما يجيء الشخص يريد الإسلام ماذا نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الآن آمن. قل له توضأ وصلي بهذا القيد، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونه. مرة ثانية أسمعكم الآيات وتأملوا ما فهمتم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، والعياذ بالله تعالى. من يرضى بهذه الحال؟ لا نتخذ أيماننا خديعة وغش لنحصل على دينا ودرهم، العياذ بالله. تزل قدمنا ونسقط ونصبح من الهابطين الساقطين، أهل الدنيا المتكالبين عليها، أهل الجحيم والعذاب الأليم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. أليس بخير؟ لو كانت لك الدنيا كلها لا قيمة لها بالنسبة إلى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم، بدليل أن هذه تفنى وتلك تبقى، والباقي خير من الفاني. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم مقابل عملهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرجو أن يكون الأبناء فهموا هذه النكتة. يحاسبك على صلاتك 50 سنة، ولكن يجزيك بأفضل صلاة، كل الصلاة اللي صليها يجزيك عنها بأفضل صلاة فيها. تصدقت بما شاء الله سنين صدقات يعطيك الثواب بأفضل صدقة ويجزيك عن الكل بأفضل صدقة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا وعد الله الصادق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا قيد وإلا لا، جملة حالية، والحال أنه مؤمن. ومن هنا عرفنا أن الكافر مسيحيا كان أو يهوديا أو مشركا مهما تصدق مهما ما أنفق لا يستفيد من ذلك في الدار الآخرة أبدا، وإنما أهل الإيمان هم الذين يثابون على صالح الأعمال، أما كفر فلا لا. وهذا القيد واضح والحال أنه مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة الخالية من الغش والخداع والبغض والحسد والفقر المزقن أو والخبث على بكل أنواعه، حياة طيبة ما فيها خبث. ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. هداية الآيات، تعرفون أن لكل آية هداية، هيا ننظر إلى هداية هذه الآيات. من هداية الآيات أولا حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى الغش والخديعة والإفساد، حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى أين؟ إلى الغش والخديعة والإفساد. من أين استنبطنا هذا؟ أيوة، أعد الآية. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أولا حرمة اتخاذ الأيمان طريقا إلى الغش والخديعة والإفساد، سواء مع المؤمنين أو مع الكافرين على حد سواء. لا تقول هذا كافر أغشه، هذا فاجر فاسق لا أصدقه، لا يحل هذا أبدا، وإلا صددت عن سبيل الله. ثانيا ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصية الرحمن من حطام الدنيا. ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصية الرحمن من حطام الدنيا. الحسنات التي تدق لك عند الله أفضل من ملايين الدولارات التي تأخذها بالكذب والخديعة. مرة ثانية ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان يحصل عليه بماذا؟ بمعصيته الرحمن عز وجل من حطام الدنيا. ثالثا عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركا، عظم أجر الصبر على طاعة الله فعلا وتركا. طاعة الله فعلا الأوامر والواجبات والسنن تفعلها، وتركا المحرمات حتى من النظر المحرمة. مرة ثانية عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركا، فالواجبات والمأمورات تفعلها تثاب على فعلها، والمحرمات تتركها تثاب على تركها. من أين أخذنا هذا؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثالثا رابعا وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وعد الصدق، من وعد؟ الله جل جلاله. ماذا قال في الوعد؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتاب وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يخاطب بهذا رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته تابع له ومأمور بهذا الأمر. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلا نغسل لما نقوم للصلاة ولكن نتوضأ أولا ثم نصلي. كذلك الاستعاذة نستعذ بالله ثم نأخذ في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن كما قرأ الابن. وهنا مسألة فقهية تفهموها واعملوا بها. أولا، الاستعاذة بهذا اللفظ القرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون عند قراءة، عند إرادتك قراءة الآيات أو السورة. فإن كانت سورة بعدما تستعيذ بالله تبسمل، إلا ما كان من سورة التوبة فإنها نزلت بدون بسملة، ما عدا براءة سورة التوبة القارئ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى مثلا. وإذا كان يقرأ من داخل السور أثناء الآيات كما قرأ الطالب الآن هذا ما يبسمل، يكتفي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. ثم المصلي لما يفتتح صلاته ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. بعد ذلك في الركعات الباقية يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يعيد الاستعاذة، لأنه كالذي افتتح قراءته يقرأ طول النهار لا يكرر الاستعاذة. المصلي لما يفتتح صلاته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات. فإذا قام الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثلا يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يشعر بها في صلاته بل يسرها، وذلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بل يقولها سرا كما ترون أئمتنا في المسجد النبوي. فقط الاستعاذة لا تتكرر، يكفيك أنك استعذت في أول ركعة بعد ذلك البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ما السر في الاستعاذة قبل القراءة؟ الاستعاذة طلب العياذ والحفظ من الله من الشيطان، لأن الشيطان يفسد على القارئ قراءته، يمنعه من التدبر، يمنعه من الاتعاظ، يمنعه من التفكر، يشغله بأمور أخرى حتى لا يستفيد من قراءته، لأن العدو إبليس عليه لعين الله يعرف أن تلاوة كتاب الله بتدبر تفتح القلوب وتشرح الصدور وتضيف العلوم بعد العلوم، فكيف يمنع صاحبها بالوسواس حتى يقع ويخرج من قراءة ما استفاد شيئا؟ أرشد الله تعالى عباده المؤمنين وعلى رأسهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس أبو مرة، كنيته أبو مرة من المرارة، فلهذا لا تكني أحدا من الناس بأبي مرة، هذه كنية خاصة بعدو الله إبليس أبو مرة. وشطن يشطن من الخبث والعفرة، من شطن الحبل في البير إذا استخرجته، فالشيطان والعياذ بالله تعالى يفسد القلوب. تستطيع أن تقول كل فاسق أو فاجر الشيطان هو الذي قاده لذلك وساقه إلى الفسق والفجور، ولا تحنث الشيطان. ولماذا يفعل الشيطان هذا بنا؟ لأن والدنا، لأن أبانا آدم عليه السلام كان السبب في إبلاسه وإخراجه من الجنة، وهذه الحادثة قرآنية مفصلة في سور كتاب الله، لما أمر تعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة، فالمعبود الله عز وجل الذي أمر فأطيع، شبيه بصلاتنا خلف مقام إبراهيم، من طاف بالبيت سبعة أشواط يسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، لأن الله عز وجل لما عجز إبراهيم عن إعلاء البناء أمره بالإتيان بحجر فوضعه عند جدار البيت وأخذ يبني عليه البيت، فقدم هذا الحجر خدمة لله، فعرف الله له ذلك فشرع صلاة دونه. فالصلاة لله عز وجل، ولكن العدو، ولكن الحجر يجل بذلك ويكبر فيصلى وراءه. إذن فرفض إبليس أن يسجد كما سجدت الملائكة وعصى الله ورفض، وادعى أنه أفضل من آدم كيف يسجد له، وقاس قياسا فاسدا ليس بصحيح، إذ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أفضل وأعلى وأسمى من الطين، كيف تسجد أنا لآدم؟ وقد أخطأ في هذا القياس، لأن النار لا خير فيها، وأما الطين فكل الخيرات والبركات من الطين، من التمر إلى العنب إلى كل الفواكه والخضار، وأما النار ماذا فيها؟ تحرق وتقضي على الموجود. أساء في القياس ففسد، فمن ثم لعنه الله عز وجل، فقال: ما دمت قد لعنت من أجل آدم أنا أعمل جهدي في إفساد أولاده ليدخلوا النار معي. إذ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم.
انتقم لنفسه وطلب من الله تعالى أن يؤخر حياته إلى نهاية هذه الحياة، واستجاب الله له إلى وقت معلوم، هو أراد أن لا يموت. إذن هذا الشيطان، هذا العدو كما قلت لكم، يفسد على القارئ قراءته في التفكر، في التدبر، في التفاهم، في الاتعاظ بها، يحمله على وساوس خواطر، يترك يقرأ القرآن ولا يفكر فيما هو فيه. فلا بد إذن من التحصن منه عندما تريد أن تقرأ الفاتحة أو سورة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وورد عن بعض السلف أنهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم بعد القراءة أخذا بظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فرغت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض السلف يرى أنه يستعيذ بعد القراءة، والصواب أنه يستعيذ قبلها، وإن استعاذ بعدها نعم، لأنك إذا قرأت وفرغت ممكن يوسوس لك بفتنة، أنت أفضل الناس وأنت أطهر الناس وأنت قرأت، فاطرده أيضا قبلها وبعدها. فمن هنا أقول الاستعاذة قبل القراءة، ومن استعاذ بعدها مع استعاذة قبل القراءة حسن واستفاد، واستعاذته حسن، لأن العدو لا يفارقنا، من مجرد أن تقول الله أكبر تدخل في الصلاة يدخل في القلب، يريد فتنتنا. والحمد لله أن الله عز وجل يحمينا منه، إن نحن نلجأنا إلى الله واستعذنا بجنابه وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذه الفرقة المؤمنة الطاهرة، إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الذين استخلصهم الله لعبادته، هؤلاء ليس له عليهم سلطان، أي قدرة بأن يصرفهم عن الحق، بأن يبعدهم عن الخير، بأن يحملهم على الباطل، بأن يقودهم إلى الفسق والفجور، ما يستطيع. حماية الله لهم، هؤلاء أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشيطان والشياطين ما تقدر على إغوائهم وإفسادهم أبدا، مهما تغري وتزين ما يستجيبون لها، بمجرد ما يشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن الجهة التي دعاه إليها. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أولا الإيمان الحق، الإيمان الصدق، الإيمان الذي هو بمثابة الطاقة الدافئة، بمثابة روح الحياة، لا مجرد كلمة إيمان أو أنا مؤمن. والإيمان معاشر المستمعين والمستمعات أركانه ستة، لو سقط منها ركن انهدم البناء وفسد الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الإيمان كما قلت وأكرر القول، والله لبمثابة الروح، صاحبه حي فاقده ميت. ولهذا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يا رسولنا الكفار ما ينتفعون بقراءة القرآن، صم بكم أموات. ومثل آخر كررنا أيضا، وهو أن أهل الذمة بيننا لا نأمرهم بصلاة ولا بصيام لا بزكاة ولا بجهاد، لماذا؟ أموات. تقول يهودي صوم، نصراني صلي، ما هو معقول أبدا، ميت. أنفخ فيه الروح إذا قدرت على ذلك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، منه يفعل لأنه حي، أما قبل أن يحيى تأمر ميت ما يجوز أبدا. أهل الذمة ما يؤمرون بيننا بصلاة ولا صيام إلا إذا أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وأعلنوا عن ذلك بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مهم بالغسل يغتسلون وبالوضوء يتوضؤون والصلاة يصلون. إنه ليس لكم، نعم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أولا وعلى ربهم لا على سواه يتكلون يتوكلون. هذه من لطائف هذا الدرس بفضل الله علينا. نقول يا صاحب هذا الدكان لا تبع المجلات فيها صور الخلاعة والجرائد التي فيها الصور، لا تبع الدخان، حرمه العلماء في الشرق والغرب وقالوا لا يجوز. يقول مع الأسف إذا ما نبيع هذا ما يأتيني الزبناء ولا تمشي تجارتي. فهنا توكل على من؟ على الله أو على المحرمات؟ لن نستطيع أن نقول توكل على الله إذا أخذها ورماها وقال لن نبيع ما يغضب ربي أبدا وإن مت جوعا، هذا نقول توكل على الله. شخص اعتاد معصية من المعاصي زين له الشيطان فيدعى إلى التوبة فما يقبل ذلك، يقول كيف أترك ما فعلت كذا، هذا ما توكل على الله، لو توكل على الله لكفاه. فالشيطان عدونا عليه لعائن الله، لا سلطان له على المؤمنين المتقين المتوكلين على الله، قدرته كاملة على الذين ما آمنوا أو آمنوا إيمانا ضعيفا وما عرفوا التوكل على الله وتوكلوا على مادياتهم. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين المتوكلين على رب العالمين حتى ما ينال منا شيئا. هكذا يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه، ترك القضية لله، أمرتني ربي أفعل وليكن ما يكن، نهيتني أترك ما نهيتني عنه وليكن ما يكن، أفوض أمر إليك، هذا هو التوكل. ثم قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خبر عجيب، سلطان الشيطان، السلطان ما هو؟ القوة، وإلا لا؟ السلطان القوة، القدرة على الفعل. إنما سلطان الشيطان على الذين يتولونه وينضمون إلى جماعته ويصبحون من حزبه وهو قائدهم ورائدهم يسوقهم شرقا وغربا، هؤلاء سلطانه عليهم حقيقة، يقودهم حيث شاء. وكل الموبقات والجرائم التي ترتكب في ديار المسلمين الشيطان هو الذي تولاها، لأن من قام بها تولى الشيطان وأصبح من أوليائه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أن يطيعونه ويعملون بما يرشدهم إليه ويزينه ويحسنه لهم. والذين هم به، أي بالشيطان، مشركون، أو به أي بالرحمن عز وجل مشركون. فعبدوا الشيطان مشركون بالشيطان، أشرفوا عبادة الشيطان مع عبادة الرحمن عز وجل. فنبأ إلى الله أن نكون من هؤلاء. إنما سلطان إبليس على من؟ على الذين يحتضنونه يتولونه ينضمون إلى حزبه يكونون دائما مع مراده مع ما يرغب فيه ويفعله. هؤلاء هم أولياء الشيطان. بصورة عامة أهل الفسق والفجور الذين يرتكبون كبائر الذنوب بترك ما أوجب الله وفعل ما حرم، هؤلاء الشيطان والاهم ووالوا فهو وليهم، ولهذا يسوقهم كما شاءوا. ونبأ إلى الله تعالى أن نكون من أولياء الشيطان، نكون من أولياء الرحمن. وقد بين تعالى لنا بما تكون ولايته عز وجل فيما مضى من الجهل، ما نعرف وليا إلا من مات وبني على قبره قبة، هذا الولي. أما ولي يمشي بين الناس ما عندنا، من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، ما نعرف وليا أنا وأجدادي وأجدادكم إلا من مات ودفن وبني على قبره ووضع تابوت من خشب وأزور من حرير، ذاك هو الولي. حصل الولاية في الموتى، وإلى الآن بقيت بقايا في العالم الإسلامي. وقد قلت لكم والله تعالى أحمد وأشكر على إفضالي وإنعامي أن هدانا لهذا العلم، قلت لكم من فعل بنا هذا؟ اليهود والنصارى والمجوس الثالوث الأسود. لما توصلوا إلى أن حصلوا الولاية في الموتى فقط؟ لأنهم يعرفون أن المؤمن يحرم أذيته في دمه وماله وعرضه. المؤمن يحرم عليك أن تؤذيه في دمه في ماله في عرضه. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كلمة الله عز وجل في الحديث القدسي الشريف. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمسلمون لما بلغهم هذا والله ما يقدر أحدهم على أن يؤذي مؤمنا، لا بسب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولا سلب مال ولا انتهاك عرض ولي الله. فعرف هذا العدو فسلبوا من قلوب المؤمنين الولاية الحقة وجعلوها في الموتى. يبقى الأحياء إذن بنسائهم، اسرق أموالهم، اضرب أولادهم، افعل ما تخاف كما هو شائع. لأن الولي ما يستطيع الإنسان أن يؤذيه. وقصصت مرة قصة مجموعة من كبار السن قالوا إن فلانا كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان بقبره، فلان إذا فجر لا يمر بطريق فلان لأن فيها سيد فلان ما يستطيع أن يمر بقبره. فانظر كيف يخاف من الولي الميت ولا يخاف من الأولياء الأحياء فيزني بنسائهم. هذا هو الجهل، وهذه مكائد العدو، والذي ما زلنا منصاعين ذائبين فيه. حصلوا الولاية في الموتى وعلموهم ووضعوا علامة تدل عليهم لتوقد الشموع على قبورهم والبخور على قبورهم، وأما الأحياء ما فيهم ولي، كل أموالهم واضرب أعناقهم. والله عز وجل في بيان أوليائه قال من سورة يونس عليه السلام المكية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا قال: من أولياؤك يا ربي؟ قال في الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا هذه نظيرها عندنا الآن. ألو، الله ما قال ألو، ماذا قال؟ ألا، ومعناها انتبه، أنت شاعر، أنت معي تسمع ما أقول. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ، لا خوف ولا حزن عليهم، لأنهم أولياءه وهو بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير، كيف يحزنون أو يكربون؟ ثم بين تعالى من هم أولياء، فقال الذين آمنوا أولا وكانوا يتقون، طول حياتهم يتقون ماذا؟ غضب ربهم عليهم، ما يخرجون عن طاعته، يفعلون ما يأمر بفعله ويتركون ما ينهى عن فعله، دي هي التقوى. ولكن لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه، فالذين ما يعرفون ما حرم الله كيف يجتنبوه؟ يعرفون ما أوجب الله كيف يفعلون؟ لا بد من العلم أولا. فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، المؤمنين والمؤمنات. عرفتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ حصر الولاية في الموتى، الأحياء كل واشرب واربع، ما هم أولياء الله، مكرة عجيبة هذه. إذن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه إذن على من؟ على الذين يتولونه ويصبحون من أوليائه، يأمرهم بالشر، ينهاهم عن الخير، يستجيبون لما لهم من قدر على قلوبهم، لأن القلوب انطمس النور فيها بصب الذنوب والآثام عليها. الذين يتولونه والذين هم بربه بهم مشركون، والذين هم به مشركون، الضمير يصح عوده على الله، أي هم مشركون بالله، ويصح عوده إلى الشيطان لأنهم مشركون الشيطان في عبادة الله، والكل صحيح. وما هو الشرك يا أبناء الإسلام؟ الشرك أن تعبد مع الله غيره بأية عبادة، لو تصوم الدهر كله وتصلي أوقات الليل والنهار كلها، ثم تشرك بالله في الدعاء فقط، تدعو معه غيره، بطل كل شيء. الشرك أن تشرك إنسانا مخلوقا ملكا كائنا من كان مع الله في عبادة من عباداته فتعبده بها. فتأملوا هذا واحفظوه، الشرك بمعنى الشراكة، تشرك شخصا مع الله في عبادة من عباداته يصبح شريكا لله وأنت مشرك، ولو تعبد الله بكل العبادات إلا عبادة واحدة تقول أشرك فيها فلان تصبح من المشركين، ولا يغفر لك ذنبك إلا إذا تبت قبل موتك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هو الذي يشاء الله أن يغفر لهم؟ التائبون الراجعون إلى الله، اللائبون الباكون المستغفرون، يغفر لهم مهما كانت ذنوبهم. الذين يموتون على التوحيد. ثم قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أي كذاب. هذا الخبر يخبر تعالى عن أهل مكة عن المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ وإذا بدلنا آية نسخناها ووضعنا بدلها أخرى. إذ قال تعالى من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لحكم عالية. ومن هذه الحكم العالية أن العرب بالذات ألفوا الخمر واعتادوها ويتنافسون في تقديمها وتعتيقها، عرفتم؟ إذن فمن رحمة الله عز وجل ما حرم عليهم في يوم واحد، بل بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا حتى ألفوا ذلك وحرم عليهم فامتنعوا منها. فقد تقدم في هذه الصورة قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في مكة هذه الآية نزلت. ثم نزلت آية سورة النساء بالمدينة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن ثم أصبح المؤمنون ما يستطيعون أن يشربوا الخمر قبل الظهر أو قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء، لأنه منهي عنهم لا يقرب الصلاة وهم سكارى، فجعلوا يخصونها بوقت معين بعيد عن الصلوات كنصف الليل أو الضحى أو ما إلى ذلك، وأصبح فيهم حرج هذا. فتساءلوا لماذا؟ فنزلت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انكمشوا، قل من أصبح عرفوا هذا، ما هو في يوم واحد وإلا في سنة. ثم بعد ذلك لما تهيأوا وأصبحوا راغبين عنها لا يريدونها، نزل من سورة المائدة المدنية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا ربنا، انتهينا ربنا. وأريقت القلال والقرب في شوارع المدينة حتى جرت الشوارع بالخمر. هذا هو الإيمان، هذه الرحمة الإلهية. بهذا التدريب وقع النسخ، ينزل حكما وينسخ بآخر ألطف منه أو أرحم. فسمع العرب هذا قالوا: محمد يكذب، لما يقول هذا حرام اليوم وغدا يقول حلال، أو هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ قالوا: يكذب، يفتري. فرد الله تعالى عليهم بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل لفائدة عباده المؤمنين ومصلحتهم، قالوا: إنما أنت مفتر أي كذاب. وبذلك كفروا. الذي ينسب الرسول الكذب ما كفر، كفرهم كافرون. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما يقولون هذا الكلام، ما يقول الرسول افتريت وكذبت، ولكن لا علم لهم. وأما الله عز وجل كما علمتم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها، لأن الشريعة اكتمل كمالها 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنزيل القرآن وتطبيقه 23 سنة، ما نزلت الأحكام كلها في عام واحد أو في سنة واحدة، فلا بد إذن من النسخ والتبديل. ثم قال تعالى فالرد عليهم: قل يا رسولنا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ما في افتراء على الله ولا كذب. نعم، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. ما قلنا الجهل هو الذي حمل على هذا، لو كانوا يعلمون ما يقولون هذا، الجهل ما عرفوا. قل نزله روح القدس ألا وهو جبريل عليه السلام، هو الذي كلفه الله بمهمة الوحي الإلهي. وذكر أهل العلم استثناء أن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين نزل بها ملك ما نزل إلى الأرض قط، وهذا يرفع قيمة سورة الفاتحة ويعلي شأنها، ولهذا لا تصح صلاة عبد إلا بها. سورة الفاتحة قالوا نزل بها ملك لم ينزل الأرض قط، وباقي القرآن نزل بجبريل عليه السلام بواسطته. قل نزله أي القرآن بأحكامه وشرائعه وقوانينه روح القدس، والقدس الطهر، ألا وهو جبريل عليه السلام من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا. القرآن كان ينزل يوما بعد يوم شهر كذا، والقلوب تتحمل تحمل تثبت حتى امتلأت بالإيمان، وأصبح عدوهم يرضى أن يصلب ويقتل ويحرق ولا يعدل عن كلمة لا إله إلا الله. ثبت الله به القلوب، ما نزل في دفعة واحدة ولكن في 23 سنة، والمؤمنون يتلقون هذه المعارف ويعمل بها. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. القرآن كلما تنزل آية يزداد إيمان المؤمنين، كلما يشرع الله يأمر بأمر أو ينهى عن شيء ازدادوا إيمانا، وهكذا حتى كملوا، لو كان في دفع ده ما يطيقون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى، الهداية معروفة ضد الضلال، القرآن هدى، والله ما آمن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا اهتدى، وما أعرض عنه عبد وتركه ولم يعمل بما فيه إلا ضل وشقي والعياذ بالله. القرآن هدى، من أراد الهداية منين يطلبها؟ من القرآن الكريم. هداية اجعله نصب عينك وامشي وراءه، لن يصل بك إلا إلى دار السلام، لا خبث ولا شر ولا فساد ولا كبرى ولا شرك ولا نفاق. هدى وبشرى لمن؟ للمسلمين، بشرى لهم برضا ربهم عز وجل وسعادتهم وكرامتهم في الدارين. ولكن لمن هذه البشرى؟ للمسلمين. هكذا قال، من هم المسلمون؟ بنو تميم، بنو هاشم، بنو كذا، من هم المسلمون هؤلاء؟ اعلموا أن المسلم ذاك الذي أسلم قلبه ووجهه لله، هذا المسلم أبيض كان أو أسود، أسلمت كذلك كذا أعطيته وإلى لا، أسلم لله قلبه فأصبح قلبه لا يتقلب أبدا إلا في طلب رضا الله ليلا نهارا، همه مقصور على ربه كيف يرضى عنه ويسعده هو، وأسلم وجهه لربه فلا يقبل بوجهه على غير الله أبدا، لا صنم ولا حجر ولا فلان ولا فلان، وجهه ديما وجهه إلى الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هؤلاء المسلمون بشرى وهدى لهم القرآن الكريم، وحق هذا وتم والحمد لله، بشرى لهم وهدى وهدى. فقد اهتدى العرب الذين كانوا على أسوأ ما يكونون جهلا وفسقا وفجورا وشركا وباطلا 25 سنة، وهم أئمة العالم وسادة البشرية. بسبب ماذا؟ بالسحر، بالربا وأكل المال الحرام، بالتلصص والإجرام، لا لا لا، وإنما بالقرآن وإسلام القلب للرحمن عز وجل. آمنا بالله، أعلنوا عن إيمان بالله فاستقاموا، ما أذن الله في أكله أكلوا، ما لم يأذن والله ما يأكلونه، ما سمح الله بقوله قالوا، ما لم يسمح به والله ما يقولونه، كما تشاهدون أنفسكم أيها المتقون. هدى وبشرى للمسلمين، اللهم اجعلنا منهم. أسمعكم الآيات مرة ثانية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفتم كيف نفعل؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن ماذا تفعل؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصورة لها بسملة وإلا لا، مفتتحة بها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ. فإذا قرأت من داخل الصورة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكفيك ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصلاة ماذا علمتكم؟ عند الركعة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فالركعات بعدها تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا غير. فهمتم هذا؟ عرفتم أن الشيطان مرجوم ولا لا؟ ملعون، مطرود من دار السلام، لأنه عصى ربه وقال ما نسجد. والذي ما يسجد لله طول حياته ولا يصلي كيف حاله؟ إبليس كفر بأن امتنع عن سجدة واحدة سجدها الملائكة، فأبلسه الله وطرده، وتارك الصلاة يعيش 50 عام ما يركع لله ولا يسجد، كيف ينظر الله إليه ويرحمه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتوكلون على ربهم لا قدرة للشيطان على إغوائهم أو إفسادهم أبدا، حتى ولو كان الشيطان من الإنس يغريه ويزين له الفاحشة والله ما يستجيب له، بل يلعنه ويطرده، لأن الشيطان الإنس كذلك يغرون عن الزنا والربا والكذب والخيانة بالكلام الطيب في نظرهم. فأولياء الله محمونة حماية الله لهم، ما يستطيعون أن يغرهم أو يفسدوا قلوبهم. إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. من القائلون؟ المشركون في مكة، الكفار قبل الإيمان. أنت تكذب فقط، كيف اليوم تقول كذا وغدا تقول كذا؟ قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، حقيقة النسخ للآيات وتبديلها لا علم لهم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. هل هناك صورة نزلت مع غير جبريل؟ نعم، الفاتحة العظيمة. لما نزل القرآن؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فلا يعرفون غير الله عبادة وطاعة وحبا وولاء وخوفا ورغبة ورهبة. اللهم اجعلنا منهم. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا قلنا استحباب الاستعاذة؟ حتى لا تقول فريضة، هذه واجبة. تباتم، هذا من السنن المستحبات. القاري لما يريد أن يقرأ يستحب له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتم هذه؟ لو ما قالها ما كفر ولا فسق وفجر. ثانيا بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم. عرفنا هذا من الآية إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. بيان أن لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم. ثالثا بيان أن سلطان الشيطان على أوليائه العاملين بطاعته المشركين بربهم. هؤلاء أولياء الشيطان وسلطان عليهم قوي يسوقهم كالأغنام إلى المفاسد والشعور. بيان أن سلطان الشيطان على من؟ على أوليائه العاملين بطاعته المشركين به أو المشركين بربهم. رابعا بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ وإلى لا؟ من أين دلت الآية؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. خامسا بيان رابعا قلنا بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ وعلى أهل القرآن أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ لا بد من معرفة هذا. خامسا بيان فائدة نزول القرآن بالناسخ والمنسوخ وهي تثبيت الذين آمنوا على إيمانهم وهدن من الضلال وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في الدارين أي الدنيا والآخرة.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من القائل هذا القول؟ هذا الله جل جلاله يخاطب من؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اذكروا أن هذه الصورة مكية وأهل مكة معرضون أعرضوا عن قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله فهؤلاء يبحثون كيف يصدون الناس عن الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به. فحصل أن قينا يشحر السيوف ويسقلها صيقل رومي من بلاد الروم أعجمي ليس بعربي وهو عبد رقيق لأحد أغنياء مكة واختلف في اسمه ولا عبرة بالاسم لكثرة ما قيل في اسمه ومن الجائز أن يكون هذا النوع متعددا كذا واحدا وبما أنه رومي من بلاد الروم نصراني يعرف عن التوراة والإنجيل فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ليسمع منه وليعظه ويبين له لأنه عبد رقيق. فلما شاهد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى هذا القين قالوا هذا الذي يقوله لكم محمد
إنما يتلقاه ويتعلمه من هذا الأعجمي. وأشاعوا كما تعرفون الإشاعات، ما عنده إلا ما يسمعه من هذا الرجل القين الرقيق يقوله فقط. وهذه تفعل فعلها في الناس، ما كل واحد مستعد ليفهم، بمجرد ما قالوا هذا انصرف، ما يزيد يقبل على رسول الله ولا يستجيب لدعوته. مكر وكيد مكر بها الشيطان وكادها لأجل أن يصرف الناس عن الحق ودعوة الحق وهو الإسلام. لما حصل هذا أخبر تعالى بما تسمعون: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه، أي رسول الله يعلمه بشر إنسان، لا يتلقاه من السماء بواسطة الملائكة، وإنما بشر يعلمه، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه ويقولون قالوا أعجمي والقرآن عربي، كيف يتفق هذا معه يا عقلاء؟ الأعجمي يستطيع أن يفصح ويأتي بمثل هذا القرآن؟ هذا القرآن عربي بلغتكم أيها العرب على فصاحة وبيانه، كيف تنسبونه إلى أعجمي ما يحسن أن ينطق أو يعبر عن شيء؟ لسان الذي يلحدون إليه ويميلون ويقول هو القائل أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين واضح بين، لا غموض فيه ولا خفاء. فأبطل تلك الفرية وقضى عليها. هذه الجملة أسكتت الذين يروجون أن النبي يتلقى علومه من أعجمي بالبيان والحجة، أسكتهم، إذ قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون، من هم هؤلاء؟ المشركون العرب في مكة، إنما يعلمه أي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ما هو ملك كما يقول جبريل ينزل علي، ما بشر. فقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف تصدقهم فيما يقولون؟ لا قيمة لدعواهم وافتراءهم أبدا. ولم يبق إلا أن الرسول يتلقى كلام الله بواسطة الملك من السماء إلى الأرض، ما هو بإنسان أبداً.